مع الليلة الخامسة من شهر صفر لعام 1413 هجرية في حسينية الزهراء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد الصادق، وعلى أهل بيتك الميامين. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء. جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. في هذه الليلة نشرع بعد الفراغ من استعراض حياة شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه، نشرح هذه الليلة بعون الله تعالى وعينه في دراسة شخصية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عليه السلام الذي نقرأ في التاريخ أن حصيلة المدة الزمنية التي قضاها سلام الله عليه في سجن الحياة الدنيا كانت قرابة 67 سنة، لأنه عليه السلام ولد عام 83 للهجرة واستشهد مسموما عام 149 للهجرة. حصيلة عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه قرابة 67 سنة أو 66 سنة. هذه الفترة التي قضاها الإمام سلام الله عليه قضاها أولا بين علم وبين عبادة وبين عمل وبين اضطهاد وألم وتحمل لمختلف ألوان التعذيب النفسي والبدني من الراعي والرعية على حد سواء. فالإمام عليه السلام أبرز معالم حياته عبادة وعمل وعلم ومظلومية. هذه هي تقريبا السمات البارزة في حياة شخصية الإمام الصادق سلام الله عليه. وبطبيعة الحال نحن مدينون جدا لأئمة آل البيت عليهم السلام عموما وللإمام الصادق عليه السلام خصوصا، لأن معظم التراث الذي وصل إلى عصرنا في الفقه أو القرآن أو العقيدة أو الأخلاق أو غير ذلك، هذا التراث مستقى من الإمام الصادق سلام الله عليه معظم هذا التراث. وإن كان الإمام الباقر سلام الله عليه مؤسسا، وهذا المعنى يظهر من التعبير عنه بأنه الباقر الشاق أول من شق الطريق، أول من بقر العلم بقرة، هو الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الصادق توسع فيه وأصله وعرض لنا الفكر السليم وأزاح الشبهات والأباطيل عن الفكر الإسلامي عموما وعن فكر آل البيت عليهم السلام خصوصا. ولهذا عرف الإمام الصادق عليه السلام بالصادق باعتبار كثرة الكذابين، كثرة الوضاعين والنساجين للمرويات الكاذبة والأقوال المفترى، وكثرة المتلاعبين بالدين دجالين. كان الإمام الصادق سلام الله عليه حجة لله على خلقه للضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين بالحجة القوية. واجه الإمام الصادق عليه السلام أياما عسيرة وحالكة من الشبهات والأباطيل، إن على مستوى العقيدة وإن على مستوى الفقه. على مستوى العقيدة هنالك كثير من المعتقدات الباطلة التي وفدت على الفكر الإسلامي والتي تعتبر غريبة عن أصول الإسلام، مثلا فكرة المرجئة التي تقول بأن الإنسان بعد تشهده الشهادتين يستغني عن كل عمل صالح لدخول الجنة، تكفيه الشهادتان. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام وقف بوجههم وكان يستدل عليهم بالآيات والروايات التي تؤكد أن الشهادتين بمفردهما غير كافيتين لضمان الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كان الإمام يأمرهم بأن يتحملوا العناء في سبيل الله، أن يجاهدوا أنفسهم أولا وأن يجاهدوا كذلك الجهاد الأصغر ثانيا. فالإمام وقف بوجه المرجئة بمختلف الأساليب، لا أريد الدخول في تفصيل موقف الإمام، لكن على الإجمال جدولت بعض أدوار الإمام سلام الله عليه. مثلا الإمام الصادق عليه السلام وقف موقفا أيضا شديدا بوجه المعتزلة، وقف الإمام موقفا شديدا أيضا بوجه فكرة الزندقة التي كان يتبناها عبد الكريم ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني وآخرون. فالإمام الصادق عليه السلام في الواقع كان لوجوده الشريف الدور الكبير في صقل الفكر الإسلامي من جهة وفي نشره من جهة أخرى، وساعد على ذلك الظروف التي عاصرها الإمام الصادق سلام الله عليه. وإلا الأئمة عليهم السلام كمخازن علم كمعادن فاضل متساوون، يعني لا تجد فرقا بين المتقدم والمتأخر أو الصغير والكبير أبدا. العلم اللي حمله جعفر الصادق عليه السلام وهو ابن 66 سنة نفس العلم اللي حمله الجواد عليه السلام وهو ابن 6 سنوات مثلا نفسه. لا التقدم والتأخر يؤثر ولا السن يؤثر إطلاقا، لأن الله لما يحتج بحجة على عباده يزود يأهله بما يلزم للقيام بالحجة، ما يأثر به بعد ذلك صغر سن أو ظرف آخر. فهم متساوون، لكن الظروف هي التي تستثمر منهم أكثر فأكثر. الإمام الباقر عليه السلام ما كان عنده فرصة للنشر إلا فرصتين رئيسيتين وكانتا قصيرتين. الفرصة الأولى هي فرصة التحول التي أشرت لها في مباحث سابقة، التحول من الحكم الأموي إلى الحكم التحول الذي حدث من الجناح السفياني إلى الجناح المرواني، أشرت فيما سبق بشكل تفصيلي تقريبا إلى الصراع السياسي الذي حصل بين الجناحين في الأسرة المالكة، الأسرة الأموية، بعد أن سمى معاوية الصغير ابن يزيد ابن معاوية الكبير، حدث انشقاق خطير جدا بين الجناحين. انتهى الشقاق بتغلب الجناح المرواني على الجناح السفياني وبدأت دولة المروانيين من الأمويين، مروان ابن الحكم. فبهالفترة هذه فترة التحول من جناح إلى جناح تنفس الإمام الباقر سلام الله عليه قليلا قدر ينشر ما استطاع نشره. فرصة ثانية أيام عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز أيضا الرجل إلى حد ما يقاس بغيره على كل حال، وكان إلى دور كبير في إرجاع فدك إلى آل البيت عليهم السلام. وفدك بقيت تتقلب من يد إلى يد، تارة تأخذ من بني فاطمة تارة تعاد إليهم، وهكذا دوالك إلى أن وصل الدور إلى عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أعاد فدكا إلى بني فاطمة، وكان له دور كبير أيضا في رفع السبع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. والإمام الباقر تؤثر عنه بعض الكلمات في تمييز عمر بن عبد العزيز عن غيره من الأمويين، أنه يحشر أمة واحدة، أن لكل قوم نجيبا، وأن هذا الرجل نجيب بني أمية مثلا، يعني النجابة النسبية أو ما شاكل ذلك من الكلمات المعزوة إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. لكن الفترة قصيرة، أما الإمام الصادق عليه السلام لا، فترته كانت أطول، وعمره عليه السلام كان أطول من عمر الباقر عليه السلام، 57 سنة بينما الصادق عليه السلام قرابة 66 إلى 67 سنة كان عمره. فمن جانب طيلة عمر الإمام هو يعتبر شيخ الأئمة عليهم السلام سلام الله عليهم، هو شيخ الأئمة في العمر. الإمام الصادق تقريبا بل تحقيقا هو أطول الأئمة من آل البيت عليهم السلام عمر. ومن جهة أخرى فترة التحول من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي خدمة جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه، فقدر الإمام عليه السلام أن ينشر ما استطاع نشره من علوم آل البيت عليهم السلام. يعني بتعبير آخر، مصائب قوم عند قوم فوائده. الله حينما يشغل الظالمين بعضهم ببعض أحيانا يتنفس المؤمنون، لكن إذا لا إذا لم يشغلوا ببعضهم فعندئذ ينصب البلاء على المؤمنين. نسأل الله دائما أن يجعل بأس الظالمين بينهم شديدا، وأن يدق بينهم عطر منشم حتى يلقوه وهو عليهم غضبان. فالإمام الصادق قدر يتنفس هالفترة هذه اللي كانت فترة انتقالية من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي. وفي أوائل الحكم العباسي العباسيون كانوا حريصين على كسب ود الإمام الصادق عليه السلام، وكان يتمظهرون عمليا بمظهر الود والمحبة للإمام والتقدير والإجلال للإمام سلام الله عليه. حتى المنصور في أول أيامه كان يقول إن لكل أهل بيت محدثا، يعني تحدثه الملائكة بالعلم، وإن محدثنا هذا اليوم جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. المنصور نفسه له كلمات يرويها التاريخ في حق الإمام الصادق سلام الله عليه. فكان المنصور يحاول كسب رضا الإمام، كسب ود الإمام عليه السلام بمختلف الوسائل، من أجل كسب الجمهور، من أجل كسب الرأي العام، لأن العباسيين كما تعلم في بداية الأمر حاولوا أن يتشبثوا بشعار الدعوة للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم، رفعوا هذا الشعار الرضا من آل البيت عليهم السلام، يعني أنهم إما أن يحققوا الرضا لآل البيت أو لا، أن الأمر يدور حول محور الشخصية المرضية من آل البيت. ففي عصر الباقر الباقر، وفي عصر الصادق الصادق، وفي عصر الكاظم الكاظم، والناس فهمت من هذا الشعار أن الثورة العباسية إذا نجحت فسوف يستلم آل علي زمام السلطة. هذا اللي كان يتبادر إلى كثير من الناس، وحتى بعض الخراسانيين أو الخزاعيين الخراسانيين إنما ناصروا العباسيين لذلك، لكن انطلت الخدعة. لهذا يقول لدعبل للمأمون: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك، وشرفتك بمقعدي، شادوا بذكرك بعد طول خموله، واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. استغلوا العباسيين عواطف الناس مع آل البيت عليهم السلام، فمن هنا استطاعوا أن ينجحوا إلى أن نجحت ثورتهم. وصل أبو العباس سفاح إلى السلطة. في أيام أبو العباس سفاح أبو العباس ضعيف، لم يكن هنالك مضايقات كثيرة على الإمام الصادق، لكن مراقبة. ليش؟ لأن في بدء العملية كان يخشى العباسيون أن يكون لأعمدة آل علي، زعماء آل علي، تحركا سياسيا مثلا للوثبة على الحكم، لاستلام السلطة، فكان يتخوفون. لكن كان تخوفهم من بني الحسن أكثر، من عبد الله بن الحسن وأولاده محمد وكذلك إبراهيم، كانت أنفسهم تحدثهم بالأمر. لكن الإمام الصادق عليه السلام صحيح ويرى والحق معه أنه أولى الناس بالأمر بالتأكيد، لكن الإمام الصادق ما انخدع بالخدعة السياسية اللي رفعها العباسيون. العباسيون كتبوا له في بداية الأمر أن يدخل معهم في مجريات الأحداث والتحضير لنجاح الثورة والاستلام الحكم، رفض الإمام عليه السلام. أبو مسلم بعث له كتابا معروفا، والإمام عليه السلام قال كلمته المعروفة: لا الزمان زماني ولا أبو مسلم من رجالي. كذلك آخر لعله أبو سلمة بعث للإمام عليه السلام كتابا يدعوه فيه أننا ندعو الناس إلى بيعتك، لكن أنت ناصرنا ساندنا، قف إلى جانبنا واقبل، اقبل الأمر إن عرض عليك. يعني يريدون يتخذون من الإمام الصادق عليه السلام وسيلة للنجاح، فإذا نجحوا يضربون الإمام الصادق سلام الله عليه عرض الجدار. الخطة كانت هكذا، الإمام ما انطلت عليه القدعة، لهذا ما أعطاهم نفسه من البداية. أمسك الكتاب أمام سراج فأحرقه بالسراج، التفت للرسول قال له: هات الجواب، ما رأيك؟ قال: الجواب قد رأيته. الجواب لاحظته أنت، أنا أحرقت الكتاب بعد. هذا جواب بعد كافي، هذا ما يكفي جوابه. وأنشأ الإمام سلام الله عليه: فيا موقد النار لغيرك ضوها، ويا حاطبا في حبل غيرك تحطبه، أو في غير حبلك تحطبه. يعني أن الجريان يكون بالنتيجة إلى آخرين. ونصح الإمام عبد الله بن الحسن وأولاده ألا ينخدعوا بدعايات العباسيين وشعاراتهم أنه إذا نجحت الثورة يسلمون الأمر إلى آل علي عليه السلام. ما سمعوا، حتى واحد منهم قال له: أنت هذا الكلام إنما يدفعك عليه الحسد، أنت تحسد أولادي، ما تريدهم يوصلون للحكم، لهذا تكلم بهالكلام. على أي حال، هو واجه الإمام، كان يواجه أيضا موقفا سلبيا من بعض بني هاشم، هذا مسجل تاريخيا. لكن الإمام عليه السلام صمد واقعا، قال لهم كلمته المعروفة، قال لهم: إني رأيت أو نظرت في مصحف جدتي فاطمة سلام الله عليها، فلم أجد لكم ذكرا يا بني الحسن في ملوك الدنيا. لأن مصحف فاطمة، أنا سبق أن شرحت لعلي سابقا، شرحت سابقا، مصحف فاطمة عبارة عن صحافة تاريخية، ليس إلا أملاها ملك من الملائكة على الزهراء سلام الله عليها، وعلي يكتب، هذا خلاصته، ما فيه شيء من القرآن أبدا. نعم هو ضعف القرآن بالحجم، لكن ما فيه قرآن. هو الإمام يقول لما يسأل عن مصحف فاطمة يقول له: ما فيه من قرآنكم شيء، فيه علم ما كان وما يكون، قضايا تاريخية ما لها علاقة، ليس مصحفا ثانيا، ليس قرآنا ثانيا، لكن إلى الآن لاحقينا، تعالوا أنت عدكم قرآن ثاني مصحف فاطمة. يا أخي شوف الرواية عدل، أنت أعمى ما أدري، الله يعافيك إن شاء الله. الرواية أمامك، الإمام يقول له: ما فيه من قرآنكم شيء، ما فيه من قرآنكم شيء، فيه علم ما كان وما يكون، أضعاف قرآنكم نعم، لكن ما فيه من قرآنكم شيء. لكن على من تقرأ زبورك يا داود؟ بعد سفينة ماشية يعني. على كل حال، فالنتيجة الإمام سلام الله عليه أخبرهم، قالوا: أنا فيما أقرأ في مصحف جدتي فاطمة سلام الله عليها أن بني الحسن، أو أنكم بالخصوص، ليس لكم من الأمر شيء، لستم في سجل أو قائمة الملوك الذين يحكمون في تاريخ الدنيا. ما سمعوا كلام الإمام، الإمام وقف موقفا صلبا ورفض جميع الدعوات العباسية اللي وجهت إليه، وأصر على موقفه سلام الله عليه. اتجه الإمام علما لما ترك الإمام عليه السلام العمل السياسي بهذا المعنى، يعني بمعنى السعي للوصول إلى الحكم تركه، ولا عمل سياسي بمعنى آخر يأتينا إن شاء الله في آخر حلقة في الليالي القادمة عن حياة الإمام الصادق، أتحدث عن دور السياسي الإمام الصادق سلام الله عليه. لكن لا بمعنى أن الإمام أعلن ثورة مسلحة لاستلام السلطة، لا، هذا ما قام به الإمام سلام الله عليه. على العموم، اتجه الامام علما عندئذ اتجه الى البناء الروحي التربوي العلمي العملي للأمة وتحمل من أجل ذلك. وكان الإمام الصادق عليه السلام الواقع قد بلغ الغاية في الإبداع في هذه الجوانب بشهادة كل من عرفه من الموالف والمخالف. مالك ابن أنس شيخ المالكية يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. هذه عبارة جليلة جدا واقعا. نعم في زمانه أفضل من جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. والله ما دخلت عليه إلا وجدته في أحد خصال أو إحدى خصال ثلاثة: إما صائما أو قائما أو ذاكرا لله تبارك وتعالى. وكان إذا حدث عن رسول الله، لاحظ تجليل الإمام للعلم، كان إذا أراد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحدث إلا وهو على طهارة يتطهر. هذه القضايا لها أثر كبير في نورانية وروحانية العالم، أن إذا قام بدوره الديني تقديسا له، فرض مستحب تقديسا له، يكون على طهر. أن هذا مؤثر جدا وقع. وكان الإمام الصادق عليه السلام هكذا. طيب حينما تأتي إلى آخرين، مثلا تمر بالنعمان، النعمان معروفة كلمة لولا السنتان لهلك النعمان، يرويها الآلوسي، آلوسي من جمهور القوم. الآلوسي يروي هو عن النعمان أن قال: لولا السنتان لهلك النعمان. وسيده قبل ذلك ماذا كان يقول؟ سيد النعمان كان يقول، تلاحظ الكلمتين كم هما مترابطتان، سيده كان يقول: لولا علي لهلك عمر، والنعمان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. هي طبعا إذا كان القضية بها المستوى، إذا ما أدري الجريان ليش يصبح بشكل آخر. إذا الكل يعتقد أنه لولا أهل هذا البيت لهلكت الأمة، لهلك العباد والبلاد، إذا لا أدري ما الذي جرى وما الذي عدا بعدما بدا. فالنتيجة النعمان كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. هو درس السنتين لأنه اصطدم مع العباسيين فترة، اصطدم معروف معهم فترة، وعلى أثرها فر إلى المدينة، بقى بالمدينة سنتين، فيها السنتين درس على الإمام الصادق سلام الله عليه. وإنصافا نعمان كان أوفى من صاحبه من مالك، مالك مدني، مالك من المدينة، من فقهاء المدينة يعتبر، بينما النعمان من فقهاء الكوفة. وإذا قيل هذا رأي كوفي يعني رأي حنفي، هذا المقصود، لأن غالبية الكوفة حتى أيام الحسين غالبية غير إمامية، لم تكن الغالبية إمامية على خلاف الوهم السائد في الأذهان. فمالك درس فترة أكثر، نعمان درس سنتين، لكن لما ترجع إلى كتب النعمان وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي، خاصة كتابي إلى كتابي الآثار، تجد أن مرويات الثلاثة عن الإمام سلام الله عليه أكثر من مرويات مالك عن الإمام عليه السلام. النتيجة أنهم أخذوا عن الإمام عليه السلام. وكانت هنالك مناظرات بين الإمام الصادق سلام الله عليه وبين جماعة من العلماء. في مرة من المرات المنصور الدوانيقي أراد إحراج الإمام الصادق سلام الله عليه. كيف يحرج الإمام؟ عندئذ أعد جماعة من القضاة، جماعة من الفقهاء، من علماء الحديث، من علماء القرآن، عدهم في مجلسه في الحيرة. في بداية أمره كان في الحيرة المنصور، بعدين انتقل للهاشمية، ثم انتقل إلى بغداد. في أيام الحيرة التي هي بمقربة من الكوفة والنجف، أعد مجلسا خاصا لمناظرة الإمام الصادق عليه السلام، وأشخص الإمام الصادق أشخص من المدينة جاب إلى الحيرة، وجاب عمدا لغرض وضع الإمام تحت الرقابة الجذرية، من ما يتحمل أن يبقى الإمام الصادق عليه السلام بعيدا عن عاصمته، يخشى أنه إذا كثر التفات الناس حوله أن يحدث نفسه يوما ما بقلب نظام الحكم واستلام السلطة، كان يفاق من هذا المعنى. والنتيجة استدعى الإمام عليه السلام إلى الكوفة ومنها إلى الحيرة. يقول النعمان نفسه يروي، يقول كلفني المنصور بإعداد 40 مسألة في مختلف المعارف الإسلامية. يقول فعلا أنا عديت 40 مسألة، وعادة المسائل التي تعد للمناظرة تكون مسائل معقدة ليست من المسائل السهلة ومنوعة، يعني في العقيدة مثلا، بالفقه مثلا، لاحظ كيف يقول. وبدأت المناظرة، فكن كلما أسأل جعفرا عن مسألة يقول لي هكذا يقول فقهاء المدينة، أهل المدينة هكذا يقولون، وهكذا تقولون أنتم أهل الكوفة، يعني الحنفية يقصد، وهكذا نقول نحن. يقول عن كل مسألة كان يبين لي الحكم على المذاهب يعني ما يعبر عنه باصطلاح اليوم بالفقه المقارن، مقارن بالمختلف المدارس الفقهية الإسلامية، وكان يذكر رأيه سلام الله عليه. إلى أن أتيت على 40 مسألة فأجاب عليها بأسرها ولم يخل بشيء منها أبدا. وكان المنصور يتربص الفرصة، جالس بالتعبير الدارج ركبة ونصف ينتظر متى يشط جعفر ابن محمد صلوات الله عليه، وحاشاه الشطط حتى يشمت بي ويبين للناس أن هذا الرجل مثلا ما عنده كفاءة، ما عنده أهلية. وكانت السلطة هكذا، يعني السياسة آنذاك كانت هالشكل، تروج لأشخاص في مقابل الإمام. الإعلام كان يسلط الضوء على شخصيات هزيلة أو شخصيات غير هزيلة، فرض عندها مضمون، لكن ما تنهض، ما تصل إلى مستوى الإمام الصادق سلام الله عليه، عمدا ويعتمون على الإمام الصادق عليه السلام. وإلا من مكحول مثلا، مكحول، من مكحول وما هو علم مكحول، ومن فلان ومن فلان ومن زيد ومن عامر، لكن جابوهم خلوهم في مقابل الإمام الصادق سلام الله عليه للتعتيم على الإمام الصادق، والإمام الصادق ذيد جانبا. لكن سلهم إذا ادلهمت الخطوب ونعم اعتاصت عليكم المسائل، من المنجى؟ لمن كانوا يلجؤون؟ كم حادثة صارت، كم حادثة صارت كانوا يرجعون إلى آل البيت صلوات الله عليه عند الشدة. إذا أحجم جميع الفقهاء عن الإجابة ذاك الوقت يعرفون آل محمد صلوات الله عليه، وإلا في الأيام العادية لا، في الأيام العادية الإعلام كل تركيزه على تلك الشخصيات. أما الإمام الصادق سلام الله عليه يمر به الحصان يقول من جعفر معفر؟ عجيب، جعفر معفر شو جاوب هذا؟ ما أدري، هذا أسلوب علمي أرجو. ونفس النغمة هي تتكرر في تاريخ الدنيا مع الأسف الشديد، وهذا وضع مؤسف. يعني وكم الواقع طرحت هذه المسائل وأكد عليها، لكن يا أخي المسألة أن الإنسان إذا ما يخاف الله يتوقع منه كل شيء، هذه خلاصة القضية. والله العلي العظيم إذا عدنا خوف من الله عز وجل وعدنا اعتقاد حقيقي بالمعاد وأننا نوقف ونسأل أمام الله يوم القيامة، ما نجي نلوث أفكار الناس. اللي يلوث أفكار الناس خاصة بالجانب العقائدي والفقهي هذا ما عنده يقين بالمعاد. لو عنده يقين بالمعاد ما يصنع هكذا. الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ما يصنع هكذا. وإلا قل لمن هو جعفر صلوات الله عليه ومن أنت؟ نعم أنت من؟ ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شغل بحنون. قل له 5000 مثلك، نعم خل أفرض مثلا الله يقصف أعمارهم، شو يصير يعني تنقلب السماء على الأرض لو انثلم ركن الكعبة؟ لكن تدري الأمة إذا ما بها آل البيت شو يصير؟ كل هذا الفرق بين آل البيت وبين غيرهم، هذا الفرق. في روايات جمهور المسلمين رسول يقول مثل أهل بيتي كسفينة نوح. انت عندك هكذا معنى من ركبها؟ هذا واضح محفوظ، نجا ومن تخلف نجا. اذا كيف احبب الكل واحظى بالكل يصير؟ ما ممكن. سيدنا معاوية قاتل سيدنا علي سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر، سيدنا يقتل سيدنا، واثنينهم سادة واثنينهم يدخلون الجنة. الجنة ليش يا شيراتون او الجنة هلتون ما او مسافر خانة مثلا؟ هبش ما تشعر منطق علم في الواقع. مثل اهل بيتي لاهل الارض كالنجوم لاهل السماء. قطعا اذا تزيلت النجوم انكدرت النجوم وتقوم الساعة ينهار الكون. لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء. قطعا إذا تزيلت النجوم انكدرت النجوم وتقوم الساعة ينهار الكون. كذلك إذا تزيل أهل البيت أيضا كذلك لو خليت ماذا قلبت. لا تخلو الأرض من حجة. كمثل النجوم لأهل السماء أمان، أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما إن النجوم أمان لأهل السماء. على أي حال نسأل الله تعالى يرزقنا التمسك بحبله والسير على هداهم عليهم السلام، وأن يميتنا على مودتهم وأن يرزقنا شفاعتهم. فيقول لم يخل بواحدة منها، فقلت في نفسي، هذه عبارة النعمان، قلت في نفسي والله إن أعلم الناس، لاحظ عبارة النعمان، أعلم الناس، أعلم الناس، أعلمهم باختلاف الناس. يعني هذا اللي يحيط بالفقه المقارن بحيث يذكر آراء الفقهاء الآخرين ويذكر رأيه ويدعمه بالدليل، هذا أعلم الناس بالتأكيد، أعلم الناس. الإمام الصادق كان هكذا، كان أعلم الناس باختلاف الناس، وكان صاحب الرأي الصائب المدعم بالدليل. مرة واحد يرسل رأيا لكن استحسانية، يصدر لك كتاب بالفتاوى، يقول لك إذا حدث كذا أو يسألوه ما رأيكم أفتونا مأجورين مثلا، يا شيخنا بالأمر الفلاني يجوز؟ يقول له إن كان كذا يجوز وإن كان كذا لا يجوز. سئله تقول له مولانا دليلك ما هو؟ ما عنده دليل. من جيب من جراب النورة الله وكيله، ما عنده شيء. شايف جراب النورة؟ سامع بي جراب النورة أو لا؟ من جيب الصفحة، ما عنده دليل، ما عنده تشقيق. زين هاي شلون؟ هذه مسؤولية شرعية. من أفتى الناس بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تضليل. ويسأله يقول له ما هي نعم المدارس التي تبرئ الذمة يوم الله عز يوم القيامة، تبرئ الذمة وتكون معذرا للإنسان أمام الله عز وجل. يقول له كيت وكيت وكيت وكيت، وأما الرافضة قاتلهم الله فلا يجوز، وأحيانا يصرح باسم آخر، العمل بمقتضى معتقداتهم وأحكامهم. دليلك ما هو بالله؟ يقول الدليل، الدليل مثلا أنه هؤلاء ينبزون الصحابة. من ينبز؟ معاذ الله، أبدا أبدا. ما تجد، أنا أتحدى أي إنسان يجي يقول أن نعم مدرسة الإمامية تنبز الصحابة الصالحين إطلاقا، أبدا. من نبز؟ هل نبز خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أم نبز صهيب، أم نبز بلال، غير أبي ذر سلمان؟ قد واحد يقول لك أنت دولة ربعكم جماعتكم، إذا تذكرون تذكرون سلمان وأبو ذر عمه خلاص. بس لا 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 عمي أبدا، قائمة موجودة يعدها المرحوم السيد شرف الدين رحمة الله عليه في آخر الفصول المهمة، أعداد كائلة من الصحابة مولد تقديسنا واحترامنا. نذكر أبو ذر ونذكر سلمان وعمار من باب أنهم أبرز المصاديق، لأن لهم خصوصية، لأنه أبو ذر أصدق أصحاب الرسول بعد علي عليه السلام، كما في الحديث الشهير، من أراد أن ينظر إلى عيسى في زهده ويحيى في نسكه فلينظر إلى أبي ذر. هذه أحاديث نعم كتب جمهور المسلمين. وسلمان، سلمان منا، حظي أحد غير سلمان من الصحابة بهذا المعنى، منهم أهل البيت صلوات الله عليهم، وهكذا. لكن على كل حال دع هؤلاء جانبا، لا 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 أبدا. نعم شيء واحد، هذا اللي ما ممكن المساعدة عليه، أن هنالك أشخاص، أن القرآن الكريم، القرآن الكريم عدهم منافقين ولعن المنافقين. أنت إذا مسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، انت اما ان تخرج من دينك، عندك استعداد، او تلتزم بالقرآن. القرآن شو يقول؟ ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب مقياس النفاق، مقياس النفاق قضايا حدثت، من مقاييس النفاق ما يرويه مفسرو الفريقين في قوله ولتعرفنهم في لحن القول. ما لحن القول؟ قال لحن القول بغض علي بن ابي طالب. خير انا ايش اسوي؟ هذا صحاح المسلمين تروي يا علي لا يبغضك الا منافق. طيب اذا شخص منافق هل يجوز لك كمسلم من اهل لا اله الا الله ان تتولى المنافق؟ دع عنك القضايا، افرض انا وياك لسنا، افرض لا من ذا ولا من ذي، تعال انت حاكم القضية للعلم، تقدر تتولى المنافق بينك وبين الله؟ تستطيع تولي المنافق؟ ما تقدر يا اخي. قلت بجيدا. بعدين اذا كان من ينبذ الصحبة اتعد كافرا، ليش معاوية صار سيدنا معاوية وامير المؤمنين؟ موسى بصحابي، موسى بعلي ابن ابي طالب عقودا من الزمن على المنابر، ليش هذا ما تكفره؟ هذا سب علي ابن ابي طالب وشكيل، ليش هذا ما يكفر؟ صدقني معاوية لو ساب غير علي ابن ابي طالب لكان موقف اخر، لكن لان ساب علي ابن ابي طالب لا، هذا مفعول جائز، هذا مفعول جائز. على اية حال انا مطمئن هذا قليل يأثر الا في بعض النفوس الشابة المؤمنة، بعض الشاب، هذا اللي شاب، الذي شاب على العناد قليل يأثر بالكلام، لكن الشباب هذا المقبل على الحياة وعنده تفتح وعنده محاكمة للآراء وحرية في اعتناق العقيدة يمكن يراجع فكرة، وإلا الحكي يعني أثر قليل في الواقع مع الأشخاص الذين بنوا على أنفسهم ألا ينشدوا الموضوعية بما هي موضوعية. نسأل الله العصمة، نسأل الله الاستقامة. بعد ذلك سأل الإمام سلام الله عليه، قال له أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. سأل النعمان قال بماذا تفتي؟ قال له أفتي بكتاب الله وسنة رسول الله. قال ثم ماذا؟ قال برأيي. قال برأيك؟ قال بلى. قال العمل بالرأي لا يجوز لأحد إلا لرسول الله، يعني المعصوم سلام الله عليه، المعصوم رأيه مسدد من السماء فرأيه يكون محل قبول. بما أراك الله، الله يقول له بالقرآن بما أراك، بما أراك الله يعني مستند حكمك بما، كيف الرأي الذي يراه رأي يريه الله إياه، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه هو إلا وحي يوحى. أما أنت كيف تحكم بالرأي؟ قال لا أقيس. قال للسنة إذا قيست محق الدين، ما يمكن أن تقيس. قال كيف؟ سأل الإمام أسئلة بالقياس، قال هو أيهما أشد، القتل أم الزنا؟ قال القتل أشد. قال له إذا القتل أشد ليش شهود القتل اثنان بينما شهود الزنا أربعة؟ سكت. قال أيهما أقذر البول أم المني؟ قال له في هذا المقام البول أقذر. قال له إذا البول أقذر ليش ما يغتسل من البول؟ ما يغتسل من البول، يغتسل من المني دون البول. سكت. قال له أيهما أفضل الصلاة والصوم؟ قال له الصلاة. قال له إذا الصلاة ليش المرأة إذا طهرت بعد دورتها الشهرية تقضي صومها دون صلاتها؟ شكل. قال لا أنا عالم بالحدود، اسألني عن الحدود. قال لا سألتك عن الحدود، سألتك عن القتل والزنا، جوابك أنه القتل أعظم وأحرن جمد كما يقال في بعض اللغات. قال سألني عن الديات، أنا خبير بالديات. قام يتنقل، يعني القضية جعلها قضية تخصص. طيب لكن ما ثبت على واحدة منها. قال له إذا بديت أنا أسألك لو أن أقطعا قطع يد أحد، هذا كيف حكمه؟ أقطع أقطع. قال سني بالقصاص والديات. قال لو إن أقطعا أقطع اليدين، لا يمين عنده ولا شمال عنده، قطع يد واحد، ولو عنده يد قطع. القاعدة هكذا المسألة الفقهية هكذا بيان الشرعي. نعم. أن إذا قطع يمين رجل قطعت يمينه، قطع شمال قطع شماله. زين النتيجة. لكن إذا ما كان عنده في هذا المقام لا يمين ولا شمال وقطع يد أحد، ما هو الحكم؟ سكت ما عنده جواب. يعني الحكم قصاص أو لا دية، شو يصير الحكم؟ وإذا قصاص شو يقتصون منه؟ شو يقتصون؟ يقصون اذنه يعني؟ او يقصون رجله؟ ثم اي رجل، اليمنى او اليسرى؟ جاوب. ليش ساكت؟ نتيجة. طبعا حكم المسألة واضح، هذه المشهور بين الفقهاء حسب رواية السدستاني، مشهور هكذا انه تقطع رجله، لكن المستند ضعيف، ولهذا الرأي الصحيح فقهيا انه في هذا المقام يصار الى الدية، وهذا ما ذكره ايضا استاذنا السيد الخوي حفظه الله تعالى. على العموم في هذا المقام شكت الرجل، قال لسني في مباعث الانبياء، دع عنك القصاص والديات هذه خليني منها، سني في مباعث الانبياء. قال الله قال لموسى وهارون عن فرعون لعله يذكر او يخشى. لعله ليش؟ الله شاك ليش؟ لعله شكت، قال له ما ادري. والمن بين له قال لعله لا يعني ان الله تعالى شاك، لكن يريد يبين ان كقاعدة عامة ان الظالم اذا وعظ ربما، ليس بالضرورة أنه يستجيب، لا أن الله عز وجل شاك، يتبين قضية خارجية. نتيجة ما عنده شيء، خرج خالي الوفاق. وقام الإمام الصادق سلام الله عليه من مجلس المناظرة منتصرا مفلحا منجحا، وأما سواه فقد قام يسحب ماذا؟ أذيال الخيبة والهزيمة. وكما فر آخرون الواقع. طيب أرجوك هذا يعني الشخصية اللامعة لشخصية الإمام الصادق، ما المفروض لما الإنسان يطلع على هكذا شخصية يكون ينشد إليه، يعرف قيمتها؟ نعم، لكن تجد عجوفا عبارة الإمام السجاد سلام الله عليه ترن في الأذهان، يقول لو إن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى الأمة بقتلنا، يعني لو أوصاهم بقتلنا ما قال لهم الله الله في أهل بيتي، لو كان موصيهم هالشكل بالعكس قال لهم أوصيكم عليكم بأهل بيتي قتلا وسجنا وتعذيبا وتشريدا وسبيا، يقول لو أوصاهم بقتلنا كما أوصاهم بالرفق بنا لما زادوا على ما فعل، يعني كأن النبي موصيهم بقتلنا فعلنا الشكل. ظلم، نعم، على مختلف المجالات لأهل هذا البيت، المجال العلمي والمجال العملي، استباحة لحرماتهم. ويكفيك أنك تمر بتلك المعاهد، معاهد العلم في المدينة، تجدها خالية. هذا جزاء أهل البيت، أن تركوا الربوع منهم خالية. ويمر عليها دعب اللي يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مكفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، أرى فيهم في غير متقسما وأيديهم من فيهم. لله درك يا دعبل، أبياتك خالدة لا تمل، كلما قرئت بدت وكأنها غضة طرية تقرأ لأول مرة، وأيديهم من فيهم صفرات إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفال من الأوتار منقبضات. واستطاع دعبل أن يفجر المجلس بخطاب الزهراء، ودائما المجلس ينفجر بالألم والبكاء إذا عزيت الزهراء بمصاب أولادها ومصابها، ولا سيما بمصاب ولدها الحسين عليه السلام. وأي واحد من الأئمة كان إذا دخل عليه أحد الشعراء وأراد، نعم، أن يفجر المجلس بالبكاء كان يذكر الزهراء سلام الله عليها، بمجرد أن يذكر الزهراء ويعزيها بالحسين كان الإمام ينفجر بالألم والدموع. لهذا كانت لفتة دعب اللفتة موفقة، انتقل رأسا بالمجلس إلى عالم آخر، قال فاطم قومي يا ابنة الخير
ويا ندبي نجوم سماوات بأرض فلا ياتي قبر بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبر وأخرى بأرض الجوز جان محيلها وأخرى بباخ مرى لدى الغربة ياتي بعد قبور بجنب النهر من أرضك يا أربلا معرشهم فيها بشاط فرايها ياتي توفوا عطاشا بالفرات فلا ياتني توفيت فيهم قبل حين وفاياتي بعد يا باب الحوائج يا غريب بغداد وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن في الغرفة ياتي وهذا بيت الإمام الرضا قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات منهم بسامر ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبة ومنهم برض كفان وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشا حسين وانا اللي ساعدني على حسين وانا اللي واسيني يا شيعة على حسين ولاده رضيعة وابن والده عن الطليعة يا على العلق ومشفوفة يا قطيعة ثم انتقل دعبل الى هذين البيتين وصور الزهراء بصورة مهولة مفجعة. لاحظ الصورة هذه اللي رسمها دعبل كل ما تحطها بذهنك نعم تبكي وتتفجع. يصور الزهراء واقفة على جسد الحسين وهي تلطم خديها قطعا صورة موجعة هذه للفؤاد مفجعة لقلب الانسان الموالي. فاطمة لو خلت الحسين مجدل وقد مات عطشانا البشايات فراهاتي اذن لا لطمت الخياد فاطمة عنده واجريت دمع العين في الوجنات. ربنا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا لا سيما عن الاسرى. شاف مرضانا اقض حوائجنا اجعل عواقبنا الى خير. امنا في اوطاننا لا سيما هذا البلد الكريم. اللهم ادفع عنه وذويه واهليه غوائل السوء والمكروه وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.